أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في بحوث الأوامر. وكما ذكرنا بأن الكلام في بحوث الأوامر يكون في جهات، منها الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، والجهة الثانية دلالات صيغة الأمر، وعندي جهة ثالثة مبحث الإجزاء، ورابعة مقدمة الواجب، وخامسة مبحث الضد، وسادسة حالات خاصة للأمر، وسابعة كيفيات تعلق الأمر. وفي المقام قلنا نكتفي في الكلام عن جهتين، الأولى والثانية، دلالات مادة الأمر ودلالات صيغة الأمر. وباقي الجهات تبحث ضمن منهجية الحلقات وبحوث الحلقات، وخاصة الحلقة الثالثة تبحث في الدليل العقلي بمستويات مختلفة بإشارات مختلفة من البحث. وكان الكلام في الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، كان الكلام في نقاط. من هذه النقاط قلنا الأولى معاني مادة الأمر، الثانية دلالة المادة على العلو والاستعلاء، الثالثة دلالة المادة على الوجوب، الرابعة ملاك الدلالة على الوجوب، الخامسة دلالتها على الطلب والإرادة، السادسة الجبر والاختيار. هذه الجهة الأولى دلالات مادة الأمر. الجهة الثانية دلالات صيغة الأمر، أيضا الكلام في نقاط. النقطة الأولى دلالتها على الطلب، الثانية كيفية الدلالة على الوجوب، الثالثة الجمل الخبرية في مقام الإنشاء، وتأتي نقاط أخرى كيف ستبحث وهل ستبحث، منها دلالتها على المرة أو التكرار، دلالتها على الفور والتراخي، دلالة الأمر على الإرشاد. سيأتي الكلام في هذا وتحديد ماذا سيبحث في هذه المرحلة الدراسية وفي هذه البحوث العالية إن شاء الله. النقطة الأولى دلالة صيغة الأمر على الطلب. نقول صيغة الأمر تدل على الطلب ولا إشكال في هذه الدلالة، لكن يأتي الكلام والنقاش في كيفية دلالتها على الطلب، كيف تدل على الطلب. واضح؟ يأتي الكلام في هذا، ندخل في التفصيل. فيقال إن صيغة الأمر من الهيئات، هذه صيغة الأمر صيغة هيئة، إذن هي الصيغة من الهيئات. إذن عندي صيغة أمر، هيئة أمر، كما قلنا عندما نقول صيغة أي هيئة، هيئة صيغة، صيغة أمر أو هيئة أمر. وعليه لا يمكن أن تكون، إذا كانت من الهيئات، إذا كانت من الهيئات فلا يمكن أن تكون موضوع علي مفهوم الطلب الإسمي، هذه القضية المفروض معروفة عندنا. إذن فلا بد أن تكون موضوعا بأزاء معنى نسبي أو معنى حرفي يساوق المفهوم الإسمي للطلب. الطلب المفهوم الإسمي للطلب، الطلب يدل على المفهوم الإسمي للطلب، يدل على المعنى الإسمي للطلب. أما صيغة الأمر فتدل على معنى حرفي يساوق هذا المعنى الإسمي. نفهم منه المعنى الإسمي لكنه ليس هو المعنى الإسمي، هذا معنى حرفي وهذا معنى إسمي. وهنا نقول إذن صيغة الأمر، أو نقول بأن صيغة الأمر موضوعة، إذن هي تدل على معنى حرفي. ما هو المعنى الحرفي الذي تدل عليه صيغة الأمر أو هيئة الأمر؟ المعنى الحرفي الذي تدل عليه صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. فصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، فما ذكره البعض من أن لصيغة الأمر معاني عديدة، منها الطلب والتعجيز، والاستهزاء ونحوها غير تام. لاحظ أعطينا المقدمة بأن صيغة الأمر من الهيئات إذن لا تدل على معنى اسمي، إذن تدل على معنى حرفي. إذن ما يقال بأن لصيغة الأمر من معاني طلب أو تعجيز أو استهزاء أو غيرها أو نحوها ونحوها من المعاني الإسمية غير تام. واضح الأمر؟ إذن نقول تفريعا على ما ذكرناه قبل قليل، نقول ما ذكره أو وما ذكره البعض من أن الصيغة من أن لصيغة الأمر معاني من أن لصيغة الأمر معاني عديدة، منها الطلب والتعجيز والاستهزاء ونحوها غير تام. لماذا؟ وذلك لأن المعنى المستعمل فيه هنا هو معنى واحد، هو واحد. وما هو؟ هو النسبة الإرسالية، كما بينا قبل قليل قلنا صيغة الأمر موضوع النسبة الإرسالية. إذن من أين أتى الاختلاف في المعاني؟ نقول لها معاني عديدة، طلب، تعجيز، استهزاء ونحوها، من أين أتى هذا الاشتباه والإشكال والاختلاف في المعنى؟ نقول أما الاختلاف فهو يرجع إلى دواعي الاستعمال، أي يرجع إلى اختلاف الداعي. يعني ما هو الداعي من الاستعمال؟ ما هو الغرض من استعمال صيغة الأمر؟ ما هو الداعي الذي جعلنا نخطر هذه النسبة في ذهن السامع؟ ما هو غرضنا من اختار هذه النسبة؟ ما هو غرض المتكلم من اختار هذه النسبة في ذهن السامع؟ ما هو غرض المستعمل عندما استعمل صيغة الأمر؟ ما هو الغرض من هذا الاستعمال عندما اختار هذه النسبة في ذهن السامع؟ ما هو الداعي عند المستعمل عندما استعمل صيغة الأمر واختارها في ذهن السامع أو المتلقي؟ إذن نقول ما ذكره البعض من أن لصيغة الأمر معاني عديدة، منها الطلب والتعجيز والاستهزاء ونحوها غير تام، ذلك لأن المعنى المستعمل فيه هنا هو واحد وهو النسبة الإرسالية. أما الاختلاف فهو يرجع إلى دواعي الاستعمال، أي يرجع إلى اختلاف الداعي الذي جعلنا نخطر هذه النسبة الإرسالية في ذهن السامع. إذن الاختلاف أين؟ الاختلاف يرجع إلى دواعي الاستعمال، أي يرجع إلى اختلاف الداعي الذي جعلنا نخطر هذه النسبة الإرسالية في ذهن السامع. فمرة يكون الداعي هو الطلب، أي الطلب من السامع من المتلقي، فمرة يكون الداعي هو الطلب منه أي من السامع أو من المتلقي، وثانية يكون الداعي هو إظهار عجزه، يكون الداعي هو إظهار عجزه، تكون إظهار خبر ليكون، يكون الداعي إظهار عجزه، وثاني يكون الداعي هو إظهار عجزه، وثالثة يكون الداعي الاستهزاء به، وثالثة يكون الداعي هو الاستهزاء به، ورابعة يكون الداعي اختباره، وهكذا. إذن مرة الداعي هو الطلب، ومرة الداعي هو الإظهار العجز، ومرة الداعي هو الاستهزاء به، ومرة الداعي هو الاختبار، وهكذا. إذن الداعي يختلف، مرة الداعي الطلب، ومرة الداعي الإظهار العجز، ومرة الداعي الاستهزاء، ومرة الداعي الاختبار. إذن ما ذكرت من معاني لصيغة الأمر هي ليست معاني لصيغة الأمر، وهي تمثل الداعي الذي استعمل من أجله المستعمل صيغة الأمر. وأخطرها في ذهن السامع. انتهينا من هذا المعنى، ندخل في كيفية استفادة الطلب. كيف نستفيد الطلب من صيغة الأمر، من هيئة الأمر؟ كيف نستفيد معنى الطلب من صيغة الأمر؟ كيف يستفاد الطلب؟ كيف تدل صيغة الأمر، هيئة الأمر على الطلب؟ نحن قبل قليل قلنا تدل على النسبة الإرسالية. كيف تدل على الطلب؟ يأتي الكلام هنا. إذن تحت عنوان لا زال الكلام في النقطة الأولى، الجهة الثانية صيغة الأمر. النقطة الأولى دلالة صيغة الأمر على الطلب. الآن نقول بناء كيفية استفادة الطلب، هذا العنوان، بناء على المسلك المختار بأن الدلالة الوضعية تصورية. لاحظ هذا المبنى يعني له أساس وله مدخلية في تحديد وتشخيص كثير من المباني الأصولية، وبالتالي أيضا تشخيص العديد من الأحكام الفقهية في عمليات الاستنباط. نقول بناء على المسلك المختار بأن الدلالة الوضعية تصورية، لا بد من تشخيص المعنى التصوري الذي وضعت له صيغة الأمر. فيقال، نذكر عدة نقاط، عدة خطوات، عدة عبارات. نقول إن الجملة الفعلية، هذه الخطوة الأولى، إن الجملة الفعلية مثل ضرب زيدون، هذه جملة فعلية، ضرب زيدون، على كم نسبة تشتمل؟ تشتمل على نسبتين. النسبة الأولى نسبة صدورية ناقصة، ونسبة تصادقية تامة، نسبة تامة. إذن عندي في الخطوة الأولى إن الجملة الفعلية مثل ضرب زيدون تشتمل على نسبتين. الأولى نسبة صدورية، أي نسبة ناقصة، تشتمل على نسبة ناقصة ونسبة تامة، أي تشتمل على نسبة ناقصة وهي النسبة الصدورية، وتشتمل على نسبة تامة وهي النسبة تصادقية. إذن الجملة الفعلية مثل ضرب زيدون تشتمل على نسبتين، نسبة صدورية نسبة ناقصة، هذه النسبة تكون بين الحدث وهو الضرب وبين ذات مبهمة. إذن عندي النسبة ناقصة النسبة صدورية، هي نسبة بين الحدث اللي هو الضرب وبين ذات مبهمة، أي هذه الذات، أي عندي ذات مبهمة صدر منها الحدث اللي هو صدر منها الضرب. هذا للتقريب الكلام. إذن نسبة صدورية، أي لاحظ نسبة صدور ضرب من ذات مبهمة، نسبة صدور حدث من ذات مبهمة. إذن هي نسبة بين الحدث اللي هو الضرب في المثال وبين ذات مبهمة، هذه النسبة الأولى، نسبة صدورية نسبة ناقصة. الثانية نسبة تصادقية، نسبة تامة بين أي شيء وأي شيء، بين الفاعل زيد وبين تلك الذات المبهمة. لاحظ عندي ضرب زيدون، عندي ضرب زيدون، عندي نسبة أولى صدورية نسبة ناقصة وهي بين الحدث وهو الضرب وبين ذات مبهمة صدر منها الضرب، ونسبة تصادقية نسبة تامة هي بين، لاحظ بين تلك الذات المبهمة، في الجملة تحددت من ما هي الذات المبهمة، نسبة بين الذات المبهمة والفاعل الذي هو زيد. هذه الخطوة الأولى، إذن إن الجملة الفعلية مثل ضرب زيد تشتمل على نسبتين، أولا نسبة صدورية نسبة ناقصة بين الحدث الضرب وبين ذات مبهمة، وثانيا نسبة صادقية نسبة تامة بين الفاعل زيد وبين تلك الذات المبهمة. إذن عندي نسبة صدورية بين الحدث وبين ذات مبهمة، ونسبة صادقية بين الفاعل وبين تلك الذات المبهمة، يعني الفاعل يصدق على أو تلك الذات المبهمة تصدق على في المثال على الفاعل وهو زيد في المثال. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول في النسبة التصادقية، هذه النسبة التصادقية بين الفاعل وبين تلك الذات المبهمة، هذه النسبة التامة النسبة التصادقية بين الفاعل زيد وبين تلك الذات المبهمة، في الخطوة الثالثة نوضح هذه، نخطو خطوة أخرى في التوضيح في البيان. نقول في الخطوة الثانية في النسبة التصادقية، هذه اللي قلنا نسبة تامة بين الفاعل وبين تلك الذات المبهمة، في النسبة التصادقية كأننا نقول كأننا نقول أن الذات التي صدر، لاحظ نحن قلناه وبينا خلال الكلام، كأننا نقول أن الذات التي صدر منها الضرب هو زيد، انتهى الأمر. هذه الخطوة الثانية نقول في النسبة التصادقية كأننا نقول أن الذات التي صدر منها الضرب هو زيد، فهي نسبة تصادقية بين الفاعل زيد وبين تلك الذات المبهمة. الخطوة الثالثة، النسبة التصادقية، هذه النسبة التصادقية لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ. التفت جيدا لهذه النكات الدقيقة. هذه النسبة التصادقية بين في المثال بين الفاعل والذات المبهمة، بين زيد والذات المبهمة، لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ. لماذا لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ؟ نقول لأنهما في عالم اللحاظ متغايران، في عالم اللحاظ متغايران، ذات مبهمة غير زيد، ذات مبهمة غير الفاعل، بتعبير آخر بتقريب يعني أنا لا أتحدث عن تصادق بين مفهومين إلا بوجود مغايرة بين المفهومين، هذا المفهوم يغاير هذا المفهوم فأقول يتصادقان في معنى واحد، أو يتصادقان في محور واحد، أو يتصادقان في قضية واحدة، أو في قطب واحد، أو على شيء واحد. إذن الخطوة الثالثة نقول النسبة التصادقية لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ، لأنهما في عالم اللحاظ متغايران فلا يكون بينهما تصادق ونسبة تصادقية. إذن أين سيكون التصادق والنسبة التصادقية؟ أين سيكون التطابق؟ نأتي إلى الخطوة الرابعة، نقول إذن فالنسبة التصادقية، التفت جيدا إلى هذه النكتة، مفيدة هذه النكتة. إذن فالنسبة التصادقية تكون بين المفهومين بما هما فانيان في عالم الفناء، إذن الآن من هنا أعرف بأن عندي عالم لحاظ وعندي عالم فناء، عالم الفناء يختلف على يختلف عن عالم اللحاظ، وعالم الفناء له تطبيقات عديدة. واضح المسألة؟ عالم الفناء له تطبيقات عديدة، له مصادق عديدة. من تطبيقات والمصادق عالم الفناء عالم الخارج. واضح الكلام؟ نعيد هذه الخطوة والتي قبلها. نقول النسبة التصادقية لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ، لأنهما في عالم اللحاظ متغايران. فلا يكون بينهما تصادق ونسبة تصادقية. الخطوة الرابعة نقول إذن فالنسبة التصادقية تكون بين المفهومين بما هما فانيان في عالم الفناء، وفي المثال بما هما فانيان في الخارج. في الخارج تصدق الذات المبهمة التي صدر منها الفعل والتي صدر منها الضرب، تصدق على نفس ما يصدق عليه زيد. زيد والذات التي صدر منها الحدث الضرب يصدقان على معنى واحد، وهو هذا الإنسان الذي له تلك المواصفات أو هذه المواصفات أو هذه المشخصات. نعيد هذا. نقول الخطوة الثالثة، لنرجع ونقرأ من الخطوة الأولى. نقول الخطوة الأولى أن الجملة الفعلية مثل ضرب زيد تشتمل على نسبتين، نسبة صدورية هي نسبة ناقصة بين هذه النسبة الصدورية بين الحدث الضرب وبين ذات مبهمة. ثانيا نسبة صادقية، نسبة تامة بين الفاعل زيد وبين تلك الذات المبهمة. هذه الخطوة الأولى انتهينا منها. الخطوة الثانية في النسبة التصادقية، كأننا نقول أن الذات التي صدر من الضرب هو زيد. الخطوة الثالثة النسبة التصادقية التي لا تكون بين المفهوم، النسبة التصادقية لا تكون بين مفهومين أو بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ، لأنهما في عالم اللحاظ متغايران فلا يكون بينهما تصادق ونسبة تصادقية. الخطوة الرابعة، إذن فالنسبة التصادقية تكون بين المفهومين بما هما فانيان في عالم الفناء، وفي المثال بما هما فانيان في عالم الخارج. يعني عالم الفناء هنا هو عالم الخارج، فعالم الخارج أحد تطبيقات أحد مصادق عالم الفناء. الخطوة الخامسة نقول، وهذا يعني أن كل نسبة تامة تحتاج إلى، لاحظ النسبة التامة بين كم طرف؟ قبل قليل قلنا في الخطوة الأولى النسبة الثانية ماذا قلنا؟ هي النسبة التصادقية نسبة تامة بين، لاحظ، بين الفاعل زيد وبين تلك الذات المبهمة. صحيح هذا الكلام؟ نقول نعم، قلناه قبل قليل. إذن كم طرف عندي في النسبة التامة، في النسبة التصادقية، في النسبة التامة؟ الآن هي نسبة تصادقية، هي نسبة تامة. في النسبة التامة إذن إلى كم طرف أحتاج؟ أحتاج إلى طرفين. في المثال أحتاج إلى الفاعل والذات المبهمة، زيد والذات المبهمة. الآن في هذه الخطوة الخامسة، بعد أن بينا في الخطوة الثالثة والرابعة وصلنا إلى هذه النتيجة بأن التصادق بين طرفي النسبة التامة بين الفاعل واللي هذه هو زيد والذات المبهمة، الفناء بينهما ليس في عالم اللحاظ بل في عالم آخر. إذن لاحظ النسبة التصادقية النسبة التامة، هنا نقول النسبة التامة تحتاج إلى طرف ثالث. ما هو الطرف الثالث؟ الطرف الثالث هو وعاء الفناء، عالم الفناء. إذن عندي طرف وطرف وعندي عالم يفنيان ويصدقان فيه. هذه النسبة التامة. النسبة التامة إذن لها كم طرف هنا؟ لها ثلاثة أطراف، الطرف الأول والطرف الثاني والطرف الثالث هو عالم الفناء أو وعاء الفناء. إذن الخطوة الخامسة نقول، وهذا يعني أن كل نسبة تامة تحتاج إلى طرف ثالث وهو وعاء الفناء، وهو وعاء الفناء. الخطوة السادسة نقول، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الحقيقة والخارج، التفت جيدا. إذا كان نحن قلنا يوجد عدة تطبيقات لعالم البناء، إذن النسبة هذه النسبة التامة ستختلف حسب عالم الفناء، أي حسب الطرف الثالث. التفت إلى هذه النقطة، نقطة جيدة ومن إبداعات السيد المعلم الأستاذ قدسة روحه الزكية. الخطوة السادسة نقول: وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الحقيقة والخارج، فماذا نسمي هذه الجملة وهذه النسبة؟ ماذا نسمي النسبة وماذا نسمي الجملة التي تدل على هذه النسبة؟ فتكون الجملة خبرية. إذن الجملة الخبرية تدل، الآن إذا أسأل ما هي الجملة الخبرية، تقول الجملة الخبرية تدل على نسبة تامة. ما هي أطرافها؟ تقول على تدل على نسبة تامة الطرف الثالث فيها، أي وعاء الفناء فيها، هو عالم الحقيقة والخارج، وانتهى الأمر. الآن نقول: وإذا كان هذا، قلنا إذا كان وعاء، هذا في الخطوة السادسة، قلنا إذا كان وعاء الفناء هو عالم الحقيقة والخارج فتكون الجملة خبرية، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الاستفهام، هذا أيضا عالم الاستفهام من تطبيقات عالم الفناء ومن مصادق عالم الفناء، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الاستفهام، كانت الجملة استفهامية. وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الترجي، كانت الجملة ترجيا. وإذا كان وعاء الفناء هو عالم التمني، كانت الجملة تمنيا. واضح المسألة؟ الآن عرفنا ما هو الفرق بين التمني، جملة التمني، وجملة الترجي، والجملة الاستفهامية، والجملة الخبرية. يعني استعملنا جملة خبرية وجملة استفهامية. لاحظ: جاء زيد، هل جاء زيد، أجاء زيد، هذه استفهامية. أرجو مجيء زيد، أو لو صح عربيا أو لغة نقول أرجو أن يجيء زيد، وأتمنى مجيء زيد. إذن عندي مجيء وعندي زيد، إذن هذا الطرف وهذا الطرف مشترك في كل الجمل الخبرية والاستفهامية والترجي والتمني. ما هو الفرق بينهما؟ تقول في الجملة الخبرية، تقول لنجيب الجواب العام، نقول الفرق بينهما عالم الفناء، الفرق بينهما هو بالفرق في الطرف الثالث. ففي الجملة الخبرية جاء زيد، الطرف الثالث أي عالم الفناء فيها هو عالم الحقيقة والخارج. وفي الجملة الاستفهامية الطرف الثالث هو عالم الفناء، عالم الاستفهام. وفي جملة الترجي الطرف الثالث هو عالم الفناء، عالم الترجي. وفي جملة التمني عالم الفناء، أي الطرف الثالث عالم الفناء، هو عالم وعاء الفناء، أو عالم الفناء هو عالم التمني أو وعاء التمني، وهكذا. إذن نقول في الخطوة السادسة. في الخامسة قلنا: وهذا يعني أن كل نسبة تامة تحتاج إلى طرف ثالث وهو وعاء الفناء. الخطوة السادسة نقول: وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الحقيقة والخارج فتكون الجملة خبرية، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الاستفهام كانت الجملة استفهامية، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الترجي كانت الجملة ترجيا، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم التمني كانت الجملة تمنيا. وفي المقام، هذه الخطوة السابعة، وفي المقام فإن الجملة، هذه الجملة في المثال التي ذكرت في بداية المثال وفي الخطوة الأولى، وهي ضرب زيد، وفي المقام، فإن الجملة فعلية وفي المقام، فإن الجملة فعلية وفعلها فعل ماضي، وهي ضرب زيد. هذا في المثال الذي ذكرناه. إذن نقول في الخطوة السابعة، في المثال في الخطوة الأولى، فإن الجملة فعلية وفعلها فعل ماضي. أما في مقام البحث في صيغة الأمر، فإن الجملة فعلية وفعلها فعل أمر، أضرب وصلي وصوم، أضرب، وطبعا الفاعل هنا هو أضرب أنت. والفرق واضح بينهما، أي الفرق واضح بينها وبين الجملة الفعلية التي فعلها ماضي أو مضارع، مثل ضربت أنت وتضرب أنت وضرب زيد، غير أضرب. هذا بالنسبة إلى زيد. وإذا حددنا وقررنا بأن الفاعل هو واحد وهو المخاطب، اضرب أنت، هذا في المخاطب، وضربت أنت وتضرب أنت، يوجد فرق واضح بين هذه الجملة، جملة اضرب، وبين الضرب ويضرب. هذه الخطوة السابعة. إذن وجدانا، لاحظ هذا لنقول الدليل الوجداني على وجود الفرق، نقول نجد وجدانا تحقق الفرق بين اضرب أنت وضربت أنت وتضرب أنت، يوجد فرق بين اضرب وضرب وبين اضرب ويضرب. إذن يوجد فرق بين اضرب ويضرب، يوجد فرق بين اضرب وضرب. الخطوة الخامسة، نقول ومع ثبوت الفرق وبداهته، هذا شيء بديهي، هذا شيء وجداني لا يختلف فيه أحد ولا يشذ عنه أحد، يوجد فرق بين أضرب وضرب. أضرب أنت، يوجد فرق بين أضرب أنت وبين ضربت أنت، يوجد فرق بين أضرب أنت وبين تضرب أنت. ومع ثبوت الفرق ومع ثبوت الفرق وبداهته، فإنه يتضح أن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الماضي أو المضارع. والفرق، إذن عندي جملة فعل أمر تختلف عن جملة فعل الماضي أو فعل الأمر تختلف عن جملة فعل المضارع. لاحظ، نقول هذه الجملة التامة والتي ذكرنا كتطبيق لها في الخطوة الأولى جملة الفعل الماضي، هذه الجملة كما قلنا الجملة الفعلية ضرب زيد تشتمل على نسبتين، نسبة ناقصة ونسبة تامة، نسبة صدورية نسبة تصادقية. إذن عندي نسبة تامة ونسبة ناقصة، هذه الجملة الفعلية فيها نسبتان. الآن نقول بعد أن تيقن الفرق بين جملة الفعل الأمر وجملة الفعل الماضي أو المضارع، نقول إذن إلى أي شيء يرجع الأمر؟ محصورة القضية، إلى أي شيء يرجع الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما، أما الفرق بالنسبة التامة، هذه نسبة تامة تختلف عن هذه النسبة التامة، أو الفرق بالنسبة الناقصة، أو الفرق بالنسبتين. يعني جملة فعل الأمر تختلف عن جملة فعل الماضي أو المضارع بأن النسبة التامة في جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة التامة في جملة فعل الماضي أو المضارع، أو نقول النسبة الناقصة في جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة الناقصة في جملة الفعل الماضي أو المضارع، أو نقول النسبة التامة والنسبة الناقصة يختلف كل منهما عن النسبة التامة والنسبة الناقصة في جملة فعل الماضي أو المضارع. واضح؟ لا يوجد شيء آخر. إذن نقول في الخطوة الثامنة، ومع ثبوت الفرق وبداهته فإنه يتضح أن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الماضي أو المضارع، والفرق إما في النسبة الناقصة أو الفرق في النسبة التامة أو فيهما معا. فما هو الفرق والاختلاف بين النسبتين؟ ما هو الفرق والاختلاف بين الجملتين؟ واضح؟ يعني حتى نقرب الفكرة، نقول الجملة الفعلية تدل على النسبة، هذه النسبة الجملة تدل على نسبة، هذه النسبة التي تدل عليها الجملة، وهذه النسبة التي تدل عليها الجملة تشتمل على نسبتين، حتى يكون الكلام موجه عندنا. التفت جيدا، جملة تدل على نسبة، نسبة كبرى لنسميها، نسبة كبرى تدل عليها الجملة، هذه النسبة الكبرى تشتمل على نسبة تامة ونسبة ناقصة. واضح المسألة؟ والنسبة الكبرى أيضا هي نسبة تامة، لأن الكلام في الجملة التامة اللي هي الجملة الفعلية. واضح؟ إذن نقول فما هو الفرق والاختلاف بين النسبتين، أي بين الجملتين أو بين النسبتين اللتان أو اللتين تدل عليهما الجملة، يعني بين النسبة الكبرى هذه وبين النسبة الكبرى هذه. وهنا احتمالان. إذا نعيد الخطوة الثامنة، نقول ومع ثبوت الفرق وبداهته فإنه يتضح أن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر، لاحظ نقول النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر أي النسبة الكبرى، فإنه يتضح أن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة، أيضا النسبة الكبرى تختلف عن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الماضي أو المضارع، والفرق إما في النسبة الناقصة أو في النسبة التامة أو فيهما معا. فما هو الفرق والاختلاف بين النسبتين أو بين الجملتين، أو ما هو الفرق والاختلاف بين النسبتين والجملتين؟ وهنا احتمالان. الاحتمال الأول، الاختلاف يكون في وعاء النسبة التصادقية، لاحظ يعني الفرق إما يرجع إلى النسبة الناقصة أو إلى النسبة التامة. فالاحتمال الأول أن نقول أنه يرجع إلى النسبة التامة، وفي النسبة التامة يرجع إلى الوعاء، يعني لا يرجع إلى الطرف الأول ولا إلى الطرف الثاني، لأننا قلنا أعطينا المثال اضرب أنت وتضرب أنت و ضربت أنت، فعندي الطرف الأول هو الضرب والطرف الثاني هو الذات المبهمة، وعندي هنا ذات مبهمة وهنا ذات مبهمة وعندي ذات مبهمة وعندي أيضا أنت أنت أنت، إذن الطرف هذا والطرف هذا متماثلان، هذا نفس هذا، ضرب وضرب وأنت أنت، ذات مبهمة ذات مبهمة. في النسبة التصادقية عندي ذات مبهمة والطرف الآخر هو أنت أو أنت وذات مبهمة في الأمثلة التي ذكرت. إذن الطرف الأول يشبه الطرف الأول والطرف الثاني يشبه الطرف الثاني، إذن الاختلاف أين؟ في وعاء، في الاختلاف في الطرف الثالث وهو وعاء النسبة التصادقية، عالم فناء النسبة التصادقية، هنا الاختلاف. إذن الاحتمال الأول نقول الاختلاف في وعاء النسبة التصادقية، أي يعني يرجع الاختلاف إلى الاختلاف في النسبة التصادقية وفي أحد أطرافها وهو الطرف الثالث وهو عالم الفناء أو هو عالم الوعاء أو هو وعاء الفناء. فالاحتمال الأول الاختلاف في وعاء النسبة التصادقية. يقال إن الفرق بين جملة فعل الأمر وجملة فعل الماضي أو المضارع هو كالفرق بين الجملة الفعلية الخبرية والجملة الفعلية الإنشائية. كيف؟ قلنا الجملة الفعلية الخبرية، ما هو الفرق بينها وبين الجملة الفعلية الإنشائية؟ نقول الفرق بينهما هو الفرق أتى من الفرق في وعاء النسبة في الطرف الثالث، وعاء النسبة عالم النسبة عالم الفناء وعاء الفناء. هنا أيضا نقول الفرق بين الجملة جملة فعل الأمر وجملة فعل الماضي هو في عالم الفناء في وعاء النسبة في وعاء الفناء. فجملة الفعل الماضي أو المضارع أي الجملة الخبرية وعاؤها عالم التحقق والخارج. أما جملة الفعل فعل الأمر أما جملة فعل الأمر أو الفعل الأمر فوعاؤها هو عالم الطلب وانتهى الأمر. إذن عندي الفرق في الوعاء، الفرق في عالم الفناء، الفرق في وعاء الفناء. ففي جملة فعل الأمر عالم الفناء، وعاء الفناء هو عالم الطلب. وفي جملة فعل الماضي أو فعل المضارع عالم الفناء، وعاء الفناء هو عالم التحقق والخارج. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يكون الاختلاف في النسبة الناقصة. يأتي الكلام في الاحتمال الثاني، نأتي نرجع إلى الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول عندي الاختلاف في وعاء النسبة التصادقية. نعيد الخطوة الثامنة حتى ندخل في الاحتمال الأول. نقول ومع ثبوت الفرق وبداهته فإنه يتضح أن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الماضي أو المضارع، والفرق إما في النسبة الناقص أو في التامة أو فيهما. فما هو الفرق والاختلاف بين النسبتين والجملتين؟ نرجع إلى الخطوة السابعة. نقول الخطوة السابعة في المثال في الخطوة الأولى فإن الجملة فعلية وفعلها فعل ماضي، أما في مقام البحث في صيغة الأمر فإن الجملة فعلية وفعلها فعل أمر. فمثلا اضرب أنت والفرق واضح بينهما وبين أو بينها بين جملة فعل الأمر، والفرق واضح بينها وبين الجملة الفعلية التي فعلها ماضي أو مضارع مثل ضربت أنت وتضرب أنت. الخطوة الثامنة قلنا ومع ثبوت الفرق وبداهته فإنه يتضح أن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الماضي أو المضارع، والفرق إما في النسبة الناقصة أو في النسبة التامة أو فيهما معا، والاختلاف بين النسبتين. فما هو الفرق بين فما هو الفرق والاختلاف بين النسبتين أو الجملتين؟ قلنا وهنا احتمالان. الأول الاحتمال الأول الاختلاف في وعاء النسبة التصادقية، أي الاختلاف في النسبة التصادقية وفي أحد أطرافها. والاحتمال الثاني أن الاختلاف في النسبة الناقصة. الاختلاف في وعاء النسبة التصادقية قلنا يقال إن الفرق بين جملة فعل الأمر وجملة الفعل الماضي أو المضارع هو كالفرق بين الجملة الفعلية الخبرية والجملة الفعلية هو كالفرق بين الجملة الفعلية الخبرية والجملة الفعلية الإنشائية. فالفرق والاختلاف في وعاء النسبة وعالم فناء النسبة، كما أن الجملة الفعلية الخبرية تختلف عن الجملة الفعلية الإنشائية في عالم الوعاء والفناء في الطرف الثالث، كذلك هذه تختلف عن هذه. فجملة الفعل الماضي أو المضارع الجملة الخبرية وعاؤها هو عالم التحقق والخارج، أما جملة الفعل الأمر فوعاؤها هو عالم الطلب. يرد على هذا الاحتمال الأول. نقول يرد على هذا الاحتمال أنه لو كان الفرق بينهما كما ذكر بلحاظ النسبة التامة فإنه يعني إذا كان الفرق بينهما بلحاظ النسبة التامة فماذا يعني؟ يعني أنه لا يوجد فرق بينهما في نفس الفعلين، يعني عندما نقول بأن الفرق بينهما في النسبة التصادقية في النسبة التامة، والنسبة التامة لا ننسى هي بين في المثال مثل كانت بين الفاعل والذات المبهمة، وعندي طرف آخر هو عالم الفناء، فإن هذا يعني قلنا فإنه يعني أنه لا يوجد فرق بينهما في نفس الفعلين الأمر والماضي، فعل الأمر وفعل الماضي لا يوجد فرق بينهما عندما لا يكونان في جملة تامة، يعني عندما نذكر فعل الأمر ويأتي فعل الأمر ويأتي الفعل المضارع يأتي هذا في جملة تامة ويأتي هذا في جملة تامة فإنه لا فرق لا عندما لا يكونان في جملة تامة، عندما يأتي فعل الأمر ليس في جملة تامة، وعندما يأتي فعل المضارع ليس في جملة تامة، فالمفروض أننا نجد عدم الفرق بينهما، لأنه لا يوجد نسبة تامة، لا يوجد جملة تامة، والفرق بين الماضي فعل الماضي وفعل الأمر هو في النسبة التامة، وهنا لا يوجد نسبة تامة، فقط النسبة الناقصة، إذن المفروض لا يوجد فرق بينهما. لكننا نجد الفرق بينهما، إذن من هنا يأتي الاحتمال نقول بأن الفرق هو في النسبة الناقصة وليس في النسبة التامة، بحيث لو أتى فعل الأمر ليس في جملة تامة وأتى فعل المضارع ليس في جملة تامة فنشعر ونجد الفرق بينهما، لا إشكال في وجود الفرق بينهما. إذن نقول يرد على هذا الاحتمال أنه لو كان الفرق بينهما كما ذكر بلحاظ النسبة التامة فإنه يعني أنه لا يوجد فرق بينهما في نفس الفعلين الأمر والماضي أو الأمر والمضارع عندما لا يكونان في جملة تامة، والتالي باطل، أي بطلان القول. التالي باطل ماذا نقصد به؟ نقصد بطلان القول بعدم وجود فرق بين الفعلين، بل وجدانا نجد الفرق. إذن المقدم باطل، إذن والتالي باطل، إذن المقدم باطل، أي بطلان القول بأن الفرق بينهما بلحاظ النسبة التامة. الاحتمال الثاني الاختلاف في النسبة الناقصة، ويكون الكلام في خطوات تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.